والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع برنامج في ميزان القرآن والسنة. وإذا عدنا ولجأنا إلى القرآن والسنة إن شاء الله سنهتدي إلى الصراط المستقيم، وسنجد النجاح والفلاح في كل أمور الدنيا والآخرة. ضفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور أبو الفتوح عقل، مرحبا بيك.
الله يبارك فيك.
الأستاذ بكلية الأداب جامعة المنصورة، مرحبا بيك.
فرع دمياط.
فرع دمياط، مرحبا.
بارك الله لكم.
نظرة سريعة للساحة بما فيها من أمال وشكوك، أو ربما أحيانا قلق، ربما أحيانا إحباط. شايف حضرتك الصورة إيه؟ كثير من الأمل قليل من القلق، أم كثير من القلق وقليل من الأمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نشكركم بداية على دعوتكم. أما الصورة في وضعها الحالي لا تصر مسلما صادقا يرجو الخير لأمته ويرجو الخير لبلده مصر. من الله علينا عز وجل بخير كثير، وأتاح لنا فرصة ذهبية ما أراها تحققت في التاريخ الحديث والمعاصر، وهيئ لنا الساحة لنعلن أمام العالم أجمع أننا أمام عهد جديد، ولنقدم للعالم أجمع شريعتنا الغراء في أروع بيان، بعد أن حال الله عز وجل بين الشريعة وبين الجبابرة الذين حاربوها كثيرا، وحالوا بينها وبين الأمة. الحدث الكبير الذي حدث في 25 يناير شيء عظيم بكل المقاييس. ومهما قلت لي يا سيدي، ما يجري الآن لا يتفق أبدا مع الأهداف العليا التي كان يرجوها أبناؤنا وشهداؤنا وعلماؤنا من حادث الثورة المباركة. مهما قلت لي فإني أرى خيرا كثيرا قادما إن شاء الله. نعم، وهذا الذي يجري صحيح لم يكن من المتوقع أن يكون بهذا الحجم، لكني مع كل ذلك متفائل إلى حد كبير. نعم، وكل الذي كنت أتمناه يا دكتور بعد أن من الله علينا بهذه المنة وتلك النعمة الكبيرة التي ما توقعها أحد أبدا وما توقعها المتفائلون، كنت أتمنى أن نؤدي شكر الله عليها انضباطا في العمل والتزاما به، وقبل هذا وذاك أن يشمر أهل الاختصاص من فقهاء الفقه الدستوري، القانون الدستوري، ومن فقهاء الأمة وأعلامها وهم في مصر كثيرون، أن يقدموا للعالم وللأمة الإسلامية شريعة الرحمن، مشروعا عظيما نلتزم به بإذن الله ونحتكم إليه في المرحلة القادمة. هذه صورة من صور شكر الله على نعمة الثورة ونعمة زوالان أو زوال الطغاة إلى سجونهم، لكن المؤسف أن كثيرين ظهروا يتخبطون ويهرفون بما لا يعلمون، ويقترحون علينا مذاهب بشرية وقوانين وضعية ما أنزل الله بها من سلطان، وكان عليهم أن يفخروا وأن يعتزوا بشريعتهم وأن يغتنموا الفرصة ليقدموا الإسلام في أرقى صورة إلى العالم أجمع، مش إلى مصر وأهلها والأمة وأفرادها، إنما إلى العالم أجمع. فضل.
إذن حضرتك متفائل؟
نعم.
بتقول إنه القضية الآن قضية شريعة؟
نعم.
وتطبيق الشريعة؟
نعم.
ونصرة المنهج الإسلامي تطبيقا ومنهجا وانتماء في مصرنا الحبيبة.
نعم.
من الطبيعي إنه الثورة خلصتنا من رموز فساد.
نعم.
لكن الثورة لم تقضي على الشيطان من حيث المبدأ، والشر سيظل موجود. فعلينا ألا نتوقع أن هناك طريق ممهد لأن احنا نطبق الشريعة في هدوء وننصر الإسلام في هدوء، ولا لا بالعكس. لكن الآن هل أداء المسؤولين عن هذه القضية اللي هم بيتبنوا هذا المنهج ورموز العمل الإسلامي من علماء ودعاة وهيئات ومؤسسات وربما جماعات إسلامية على مستوى الحدث، بمعنى أنها قد بوغتت بهذه الثورة ولم تكن مستعدة لها ولم يكن عندها المنهج والتصور، بتلملم نفسها بسرعة وبتضع تصوراتها وبتطرح أطروحاتها وبتجمع جهودها. لكن السؤال، هل احنا معنا حق لكن لو لم يكن أدائنا من القوة ومن الجودة لنصرة هذا الحق فربما ينتصر أهل باطل ولكن عندهم اجتهاد وعندهم أدوات لنصرة هذا الباطل؟ إزاي في نقاط محددة نضع نصائح للعاملين في خندق نصرة الشريعة الإسلامية والمنهج الإسلامي، أفراد وعلماء وجماعات وهيئات وأزهر وغيره، عشان يتحقق هذا الحلم؟ لأنه زي ما أنت شايف حضرتك أنه هناك ربما قلة بتنادي بالعكس، ولكنهم أصحاب أصوات عالية ومرتفعة وعندهم ماكينة إعلامية قوية وعندهم أبواق صحفية وتلفزيونية وعلى الانترنت وغيرها ذات انتشار سريع وذات انتشار واسع ومدعومة بميزانيات ضخمة. والعكس صحيح، العكس انه الموجودين في خندق الدفاع عن الإسلام والشريعة الإسلامية والمنهج الإسلامي والمبادئ الإسلامية يعني جالسين في خندق للدفاع، ما بيقدموش، هم ما بيلحقوش يقولوا من هم وما هو منهجهم، لكن بيبقى فيه هجوم وهم بيدافعوا، هجوم وهم يدافعوا. ازاي بسرعة نأدي الواجب اللي علينا كعلماء وجهات دينية إسلامية؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي الكريم، حتى ونحن نتحدث عن هؤلاء المثبطين الذين لا يريدون لشريعة الرحمن أن تشق طريقها إلى التطبيق العملي، نحن نتحدث عن مسلمين، مسلمين يفترض فيهم أن يكونوا أيضا متحمسين لشريعة ربهم تبارك وتعالى، برغم أنهم أصحاب صوت في الإعلام ولا يريدون لشريعة ربنا أن تأخذ طريقها إلى التطبيق، لكننا نتحدث عن مسلمين وليس عن غير المسلمين، ونقدم لهم الرجاء تلو الرجاء أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذه الأمة وأن يغتنموا تلك الفرصة. ومع كل هذا لنا فيهم أمل أن يجندوا أقلامهم وأصواتهم وقنواتهم، أن يجندوا ذلك كله لنصرة دين الله تبارك وتعالى في هذا المنعطف الخطير وفي ذلك الظرف التاريخي الذي ما كان أحد يتوقعه. سيادتك تريد نقاطا محددة، ما المطلوب؟ المطلوب في المقام الأول أن يكون المجلس العسكري الذي تحمل هذه الأمانة في ذلك الظرف الخطير أن يكون أهلا للأمانة التي وضعها الله في أعناقهم، وأن ينحازوا للحق، وأن ينحازوا للإسلام، وأن يعلموا يقينا بأن استقرار مصر وبأن رخاءها وقوتها وانتصاراتها، وأن الأمان المنشود للمسلمين ولغير المسلمين على هذه الأرض عليهم أن يكونوا على يقين بأن ذلك لن يتحقق إلا بالانحياز لشريعة الرحمن تبارك وتعالى، وأن يعملوا في هذا الاتجاه، وأن يمدوا أيديهم لكل من يتجه إلى الحق وإلى إحقاق الحق وإلى شريعة ربنا تبارك وتعالى. المجلس العسكري في المقام الأول مسؤول أمام رب العزة تبارك وتعالى ألا يغادر الساحة إلى معسكراته إلا بعد أن يطمئن إلى إرساء قواعد الشريعة، منهاج حياة لهذه الأمة، وأن يغتنم الفرصة التي سنحت وألا يضيعها، وأن يعلن ذلك واضحا أنه منحاز للحق
بس
ولا يخشى في الله لومة لائم.
لازم
النقطة رقم واحد،
أنا دي فدي، بس لازم احنا نديله المبررات.
هنتكلم
بمعنى انه يجد من الـ 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 يعني القاعدة الشعبية من يطالبون بهذا الامر، ويجد ان الرموز بتعبر عن هذا الامر تعبير في ذكاء، عشان هو مفروض انه هو بيعلن انه هو ما بيختارش بهواه، هو بيختار بإرادة الشعب. احنا ده هكذا اللغة.
طيب
احنا
طيب.
عايزين نريد بإرادة الله عز وجل وبما يرضي الله، فعلينا احنا نقول ان الاثنين متطابقين، نشرح قال الله وقال الرسول، قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومنهجنا الإسلامي للشعب، ونحببهم فيه ونمنيهم بما فيه من خير، ثم هم يختاروا ويطالبوا المجلس العسكري بإمضاء هذا الأمر والمضي فيه. هكذا أصلها لعبة سياسية، يعني المجلس العسكري مش قاعد معايا في المسجد، ده مناطحك ولها آلياتها ولها ضوابطها، احنا نشتغل عليها بذكاء.
أود أن أقول ولعلكم تذكرون يا سيدي أن مشروعات الشريعة منذ عشرات السنين، ومنذ أن كان مجلس الشعب مجلس أمة، وقد أعدت مشاريع كثيرة للتطبيق العملي لشريعة الله عز وجل، ووضعت في أدراج المجلس وهي موجودة إلى الآن. لو طلب المجلس العسكري من رموز الإسلام ومن أهل الاختصاص ومن فقهاء القانون الدستوري أن يضعوا لمصر دستورا يتكئ على الإسلام ويعتمد على الشريعة الغراء، وعلى المادة الثانية من الدستور، وهذا حقنا، ما المانع أن يوجه دعوة كما يوجه الدعوة للتعديلات الدستورية وللجنة تضع تلك التعديلات التي وافقنا عليه، وكما يطلب من حين لآخر بيانات في مشروعات مطلوبة وملحة، عليه كذلك أن يكلف وأن يختار من الرموز القادرة ومن أهل الاختصاص من يضعون الآن الشريعة الغراء في صورة تناسب احتياجات العصر وما استجد فيه، مبادرة من قبلهم هم. الذي أستطيع أن أؤكد عليه كذلك، رموز العمل الإسلامي ومن نثق بهم من العلماء في جامعة الأزهر، الحمد لله هناك المختصون العلماء القادرون على إنجاز هذه المهام، إلى جانب إخوانهم من رموز العمل الإسلامي أيضا على الساحة من أهل الاجتهاد السلفي أو من أهل الاجتهاد أيضا في جماعة الإخوان المسلمين، إذا كانت لهم مشروعات واجتهادات في هذا الباب فلا بأس. ومن هنا يتحتم أن نتحدث فيما أشرتم إليه، المجلس العسكري يريد مبادرات، يريد عملا واضحا، يريد عملا واضحا يمكن أن يطرح على الناس. وهذه مهمة إخواننا، مهمة إخواننا في الأزهر الشريف، ومن رموز العمل الإسلامي الدعوي، من أصحاب الأسماء التي نثق فيها وهي موضع احترام ومعروفة للجميع. ومن هنا نقول لهم يا إخواننا الأكارم، لا تنتظروا أن يطرق المجلس العسكري أبوابكم، اجتهدوا في هذه المرحلة واستعدوا بما تطرحون طرحا واضحا، طرحا مطورا يستوعب العصر الحديث ويستوعب قضاياه، وقدموا ذلك وادفعوه في الوقت المناسب حتى يكون محل تقدير ممن يحكموننا الآن من أعضاء المجلس الأعلى العسكري، وحتى يكون جاهزا للاستفتاء عليه إن شاء الله في الوقت الذي يظهر فيه ذلك. إذن نحن أمام محورين أساسيين، أمام محور المجلس الذي يتقبل ويساند وينحاز للحق، هذا أمر مهم للغاية، أنا أقول ينحاز للحق، لم أقل ينحاز للإسلام، ينحاز للحق، والحق هو الإسلام إن شاء الله. وفي ذات الوقت فليساعده أهل الاختصاص من الأزهر الشريف، ولتشكل المشيخة لجانا عندها ليخرجوا علينا في الساعة المطلوبة ببيان واضح يقدم الشريعة في أبهى صورة، مستوعبا للحياة المعاصرة بكافة مجالها. ولا مانع من أن ينضم إليهم من إخوانهم من يستشارون من أعلام الدعوة الإسلامية، ولدينا منهم إخوة أكارم علماء نثق بهم وينبغي أن تؤخذ آراؤهم وأن تكون محل اعتبار. إذا حدث تعاون بين الأزهر وبين هؤلاء العلماء الأكارم الذين شرح الله صدورهم ووضع الحق على ألسنتهم ممن تحدثنا عنهم من رموز الدعوة، أؤكد لحضراتكم إن شاء الله أننا سنخرج بتصور واضح وبمشروع متكامل سيحظى بإذن الله بالقبول عندما تحين الساعة. ولا ننتظر كما قلت لسيادتكم في البداية، لا ننتظر أن يكلفنا المجلس العسكري بذلك، فإن همومه كثيرة، لكن أطالبهم وأقول بأمانة وقد ولاهم الله أمرنا في هذا الوقت الحرج، انصروا الحق وأفسحوا صدوركم للرأي الآخر واسمعوا كل الآراء واجتهدوا، اجتهدوا أن تجتمعوا بمن تثقون بهم وبمن نثق بهم كذلك من السادة العلماء الأكارم، واسمعوا منهم لتعيشوا نبض الشارع ولتعيشوا كذلك الموقف الإسلامي على الساحة في هذا المنعطف الخطير. لا تنتظروا حتى نطرق أبوابكم، اجتهدوا وجمعوا شملكم واستفيدوا من كل الآراء المطروحة ومن كل المدارس على الساحة، واعلموا بأن لنا إخوة من الأقباط يعيشون معنا على أرضهم، نعم على أرضهم وأرضنا جميعا، ينبغي أن نكفل لهم من الأمن والأمان والحفاظ على حقوقهم ما يكفل لهم حياة آمنة مستقرة موفقة بين المسلمين. ووالله الذي لا إله إلا هو لن يتحقق للأقباط الخير الذي يريدون إلا في حماية الإسلام وفي رعايته، وهم يعلمون ذلك يقينا، يعلمه بالذات أهل الاختصاص الدارسون منهم إن شاء الله.
جميل، نأخذ الخيط من كلام حضرتك. الأقباط، الأقباط الأصل إن هي علاقة أخوة وجيرة وتعاون وعدالة ومحبة و
نعم
إخوان في وطن واحد.
نعم.
لكن شابها ما شابها مما نعلم جميعا. وحضرتك قلت أيها العلماء ليكن لكم مبادرات وأطروحات لتطبيق الشريعة ولنصرة الشريعة ولبيان
والتجهيز
عظمة الشريعة
والتجهيز.
عايزين حضرتك تقول لنا احنا عاوزين ما نبقاش كلامنا كله كلام، عاوزين فعل، عاوزين مبادرات. الأقباط الآن قلقون وربما يكون عندهم بعض الحق، لأن هناك مئات الأحداث حدثت في السنوات الأخيرة والشهور الأخيرة بتقول عكس هذا الكلام، أن هناك احتقان وهناك اصطدام بيصعد للساحة بين الحين والآخر. عاوزين مبادرات ومشروعات وأفكار عملية. نذهب لإخواننا الأقباط ونقول لهم دي محبتنا ليكم، دي مكانتكم عندنا، تطمئنهم عمليا زائد القول، في قول لكن كل شوية بيجي فعل يناقضه. ازاي نضع حلول عملية ومبادرات عملية نقدمها لإخواننا النصارى أو الأقباط عشان نقول لهم اطمئنوا الشريعة مش هتنقذكم بل ستعطيكم المزيد من الأمان ومزيد من الحقوق وتعطيكم العدالة ويعني تصنع لكم مستقبل أفضل، وسيظل برضو بينهم المشككون والمعترضون يعني مقاومون. إزاي نضبط هذا الأمر في ضوء مبادرات عملية؟ يعني ما نقول لهم شي كلمتين في التلفزيون أو في أي موطن وهم في وادي وإحنا في وادي. إزاي عمليا نضع سيناريو أو منظومة أو زي ما بيقولوا خارطة طريق للأقباط، ها نحن وها هو المستقبل في ظل الشريعة الإسلامية.
منذ فجر التاريخ الإسلامي على أرض مصر ومنذ أن جاء عمرو فاتحا لمصر وهم يعيشون على أرضها آمنين مطمئنين، والوقائع والأحداث التي تؤكد أن الإسلام أمنهم وأعطاهم حقوقهم وأنصفهم، الحوادث كثيرة والتاريخ يحفظ ذلك. والذي جرى في السنوات الأخيرة وكما أفادت التحقيقات والوثائق التي ظهرت بدأ منها ما يؤكد أن وقائع كثيرة شابت العلاقة بيننا وبين المسيحيين. تأكدنا وتأكد الناس جميعا أن الشيطان كان يدبر لها من أناس كنا نؤمل فيهم أن يكونوا الأمناء على بلدهم، يعني حراسها هم الذين بيتوا نية الغدر وصنعوا الوقيعة وأساءوا إلى المسلمين، والتاريخ والوثائق التي ظهرت تؤكد هذا، ولست في حاجة إلى تفصيل ذلك فإن الكل يعرف هذا. والذي حدث أخيرا في إمبابة مثلا تصرفات يعني هوجائية غوغائية، ما كنا أبدا نرجو أن يقع شيء من ذلك مطلقا، وبخاصة أننا في وقت حرج والبلد يحتاج إلى الاستقرار، والبلد تعرض لمؤامرة أثناء الثورة كما تعلمون، والانفلات واقع والأمن غير مستقر، وأسفر ذلك عما حدث في إمبابة كما تعلمون. لكن الأصل يا سيدي والله الأصل في لكن الأصل في شريعتنا أنها تحفظ للآخر حقه، وهذا الآخر مواطن وصاحب ملك وصاحب بلد، وديننا الإسلامي يقدم المثل الأعلى في معاملة هذا الآخر. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. هذا ديننا الحنيف يأمرنا بحسن المعاملة مع غيرنا من الديانات الأخرى ما داموا لم يرفعوا علينا سلاحا ولم يخرجونا من ديارنا، يأمرنا ببرهم وحسن معاملتهم والإقساط إليهم. ولكن تكملة الآية الثانية التي تليها إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ديننا شريعتنا تنظم العلاقة بيننا وبينهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما وطأت أقدامه الطاهرة المدينة المنورة وجد اليهود يعيشون معه جنبا إلى جنب، فكان من الأسس التي قامت عليها دولة الإسلام في المدينة تلك الوثيقة التي وقع عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تنظم العلاقة بين المسلمين وبين اليهود في شتى مجالات الحياة حتى في عملية الدفاع المشترك. أريد أن أقول من هذه المقدمة أن الأصل أنهم آمنون وأن لهم حقوقا في أعناقنا ولهم أن يطمئنوا تماما، وإلى جانب هذا يمكن أن يكون ممثلوهم مع هذه اللجان التي اقترحناها، أن يكون لهم ممثلون مع اللجان وأن يطمئنوا وأن يشاركوا حتى لا يرتابوا فيما نعده في هذا المجال. هذا أمر مهم للغاية حتى يطمئنوا. أقول وأكرر، لا مانع مطلقا من أن يكون ممثلوهم من فقهائهم ومن علماء القانون عندهم، شاركوا في أي مشروع يقدم، لا مانع لدينا مطلقا حتى تطمئنوا تماما. فإن حدث هذا فإن المشروع سيخرج إلى النور، أيا كان شكل هذا المشروع سيخرج إلى النور وهم مطمئنون له، لأننا لن ندبر شيئا من وراء ظهورهم. ومنهم علماء يفهمون في الشريعة الإسلامية فهما مستنيرا.
طيب أنا كنت برضو أقصد في اختصار عشان ما نقفش،
تفضل.
مبادرات عملية، يعني أنت قلت اقتراح واحد أنه هم يشاركوا نعم. كل اللجان التي ستطرح حتى تطبيق الشريعة الإسلامية،
لا
يعني
بأس.
بعد ما بتحط التطور بنلجأ ليهم ونقول لهم رأيكم إيه اللي ملتبس عليكم، إيه اللي حاسين أنه يخلقهم
ونقنعهم
على المستوى العملي. يعني زي ما بيبقى هم متصورين أنه السلفيين مثلا واخدين منهم موقف، هل علماءنا السلفيين ياخدوا مبادرات مشروعات
يعني معلش اسمح لي أن أقول بأن إخواننا السلفيين هم أكثر، يعني مش خلينا نقول من أكثر الناس فهما للإسلام وفهما للشريعة الغراء وفهما لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا نريد أن نظلمهم، وهم يعرفون ذلك وهم يقبلون بالآخر ويعرفون حق الآخر، بل ويتمنون أن يعيشوا في مجتمع وهم منسجمون مع هذا الآخر ليتحقق لهذا البلد الإسلامي أمل كبير بظهور محاسن الإسلام وسماحة الإسلام، ويتفاعل الجميع للنهوض بهذا البلد الذي عانى كثيرا تخلفا وظلما واضطهادا. علماء السلفية أكثر الناس حرصا على أهل الكتاب ليسوا أعداء لهم إطلاقا، ليسوا أعداء، وإنما يريدون أن تزول هذه الجفوة أو سوء الفهم الذي يحرص عليه أناس بأعينهم من الذين يصطادون في الماء العكر ويسخرون الصحف وأجهزة الإعلام في إثارة البلبلة والمتاعب. والله لو جلس هؤلاء معهم، لو جلسوا جميعا، سترى روحا من التفاهم المشترك تطمئن الجميع.
جلس من مع من؟
لو جلس السلفيون مع رموز الفكر المسيحي.
طيب خلينا
ده
السكه دي بقى، يعني هل دي دعوة ان كل مجموعة متدينين سواء سلفيين او غيرهم يجمعوا بعض في المنطقة ويروحوا يزوروا الكنيسة اللي موجودة في الحي ويزوروا الاسر المسيحية اللي موجودة في هذا الحي ويشوفوهم ايه مشكلاتهم عاوزين ايه ويطمنوهم؟ لازم ما يعني اذا تركنا الساحة للاعلام فبقت معركة اعلامية تؤجج هذا الاحتقان وهذا الاختلاف وهذا القلق وهذا الترصد، كل طرف هيترصد للآخر. إنما لو بقى في اتصال مباشر، بس مش اتصال مباشر على مستوى 5-6 من هنا وخمسة ستة من هنا، إنما على مستوى القاعدة. ده اللي نقصده في المبادرات العملية، إن كل مجموعة من مجموعة الشباب اللي في المساجد يتلاقوا ويقولوا يلا نزور اللي موجودين في الكنيسة ونشوف ايه هم محتاجين ايه، قلقانين من ايه، ونطمئنهم ويطمئنون، ونزورهم ويزورونا، ونهديهم ويهدونا.
نحن امام كتلتين اسلاميتين متميزتين، كتلة الاخوان وهؤلاء لديهم مرونة عالية فيما يتعلق بالتعامل مع المسيحيين، وهي مرونة مشكورة في الحقيقة، لا نهضمهم حقهم فيها. واخواننا من رموز السلفية أثق تماما، أخي الكريم والله وأسمح لي فيها، أثق تماما في استنارتهم وفكرهم
تمام
ورؤيتهم.
أنا معاك، بس عايزين
للمستقبل،
عايزين نعم. ننزل للي تحت بقى،
ننزل يعني ليس
يعني انت قلت الرموز
نعم،
انما زي شو انت قلت الإخوان على بعضهم، يعني هتلاقي ده موجود عند الرموز وموجود عند القواعد. ازاي نوصل هناك للقواعد انه لا لازم تبقوا أذكياء شوية وتبقوا اجتماعيين ونحسن الصورة بنوع من التكليف ونوع من الأوامر
على إخواننا؟ وهذه نقطة مهمة جدا، الله يفتح عليك. على إخواننا من رموز السلفية في مصر، الشيوخ الأعلام الذين نحبهم يعلم الله ونثق بهم، عليهم أن يكونوا أكثر صلة بأبنائهم وبالتلاميذ وبأنصاف المتعلمين منهم. هناك تلاميذ لم ينهضوا بعد ولم يستوعبوا خطورة المرحلة التي نعيشها الآن. أقول لإخواننا الأكارم من السلفيين، يعني اتصلوا بأبنائكم وتلاميذكم وحاضروا فيهم واشرحوا لهم متطلبات المرحلة الراهنة، بينوا لهم خطورة هذه المرحلة وما ينبغي عليهم نحو الآخر، لأن الآخر صاحب بلد وحقه أن يعيش معنا. لو وصل هذا الفهم المستنير عند شباب السلفية على اختلاف مستوياته بجهود تبذل من هؤلاء الرموز والأعلام الأكارم الذين أثق بهم وأعلم أنهم يحبون بلدهم وأمتهم حبا جما، ووالله يريدون الخير لهذا البلد، وجالست منهم الكثيرين وأثق ثقة مطلقة أنهم إن شاء الله يريدون الخير لبلدهم. والجميل أنهم بدأوا الآن يشاركون مشاركة فاعلة، وأن يعدوا حزبا وأن يتقدموا به، ومعلوماتي أن هذا الحزب أخذ موافقة الآن، وهذه خطوة إيجابية ليكون العمل منظما ولتكون تلك القناة الشرعية موصلة إلى بؤر الأحداث ومناطق صنع القرار، وبها يستطيعون مباشرة أن يخاطبوا القيادات التي تحكم مصر في هذه المرحلة. إذن مطلوب من هؤلاء الكبار أن يتصلوا بالصغار وأن يلزموهم بمسلك معتدل يحقق سماحة الإسلام العظيم في معاملة هؤلاء، لأن أي تخريب يقع في مصر الآن هو إثم وذنب عظيم سيحاسب عليه من أقدم عليه ومن ساعد عليه، لأن ظروف البلد لا تحتمل أكثر من هذا. وضحت وجهة نظر الآن السلفيون على أعلى المستوى من الاستعداد للتعامل مع كل الجبهات القائمة بلغة حوار يعني إسلامية هادئة.
لحظة، مش عاوز حضرتك تقول الرموز يعملوا، قول يعني احنا مش هننتظر، خلاص دي وصلت، لكن انت خاطب القاعدة للشباب الصغير أن افعلوا كذا وافعلوا كذا.
الأكبر على ذلك علماؤهم وأئمتهم وأساتذتهم.
حضرتك
الأكبر على ذلك لأنهم يثقون بالأساتذة ويحبونهم، فعلى هؤلاء الكبار أن يأخذوا بأيدي الصغار حتى لا يقع ما وقع فيما حدث، لأن الذي وقع وقع من أناس اسمح لي أن أقول ليسوا على علم، ليسوا على علم إطلاقا، وانساقوا بعواطفهم إلى موقف ما كنا نتمنى أبدا أن يحدث.
إذن زي ما حضرتك بتقول أنه اللي هيندفع ويعمل أي مظاهر عنف أو لخبطة
نعم
آثم ومذنب، لأنه ربما فعل بسيط هنا وفعل بسيط هنا وفعل بسيط هنا يعمل جو عام معارض ومضاد للإسلام، فتضيع الفرصة اللي كنت حضرتك بتتكلم عليها في البداية، لا هنطبق شريعة ولا المادة التانية هتتفعل وتبقى حية في تفاصيل أخرى وفي قوانين أخرى، وسنعود حيثما كنا، وتضيع الفرصة نتيجة انفعال هنا وتصرع هنا وعمل أهوج هنا،
الله يفتح عليه
الشعب هيبقى مش حبيبنا،
الله يفتح عليه،
فبالتالي مش هبقى ذنب مركب، لأنه مش ذنب بس في حد ذاته، ده أمر ربما يحسم قضية كبرى وهي قضية فرصة تطبيق الشريعة، فرصة إعلاء كلمة الإسلام، فرصة احترام الجميع للصوت الإسلامي، لأنه الآن المعارضين بيعملوا إيه؟ مسكين تصرفات بسيطة وعملين ينفخوا فيها إعلاميا ويضخموها ويهولوا ويقولوا هم دول الإسلاميين أو هم دول اللي أنتوا حابينهم اكرهوهم بقى.
نعم.
طيب ننتقل لنقلة أخرى من هذا السياق. لا شك أنه يعني كنا قبل 25 يناير كأننا في قمقم أو في حجرة ضيقة.
نعم.
وكانت السقف منخفض، فكنا نتحدث بطريقة مختلفة. الآن خرجنا للسماوات المفتوحة والأرض المنبسطة، فنتحرك ونقابل يعني آخرين من كافة الأطياف، والموضوعات المطروحة للحوار مختلفة، فده بيحتاج مننا لغة خطاب ويسبقها لغة فكر أو لغة تفكير مختلفة، وإحنا قدامنا أطياف مختلفة بنخاطبها. إحنا بنخاطب المتدينين ونقول لهم فرصة اجتهدوا لنصرة الإسلام، بنخاطب العوام ونقول لهم الإسلام اللي أنتوا بتحبوه لو حكمكم هيبقى خير ليكم وللبلد، انحازوا لي. وعندنا المعارضين بنقول لهم اطمئنوا، ما تتمادوش في بغض الإسلام أو بغض الإسلاميين، وده محتاج ان انا استوعبه اولا، نفهم سيكولوجيته فيها ايه، نفسيته فيها ايه، ثقافته فيها ايه، ولما احاوره باللغه اللي فهمها، لان انا بلاحظ الان بعض العلماء يخاطبوا العلمانيين والليبراليين بلغه كانه بيخطب في الجامع للمصلين اللي جايين، فهو في وادي والمخاطب في وادي اخر، ده انا لازم اكلمه بلغه لانه هو في رقبتي، هو انا مش عاوز اخش معاه في صراع او سجال عشان انا انتصر عليه، ده هو انا بعتبره انه عنده شيء مش مظبوط، فهم غير جيد عن الاسلام وعن المسلمين وعن المنهج الاسلامي، ومحتاج حد يفهمه، محتاج حد ينوره، محتاج حد يطمئنه. ربما يكون في بعضهم يعني الشيطان متلبسه والضلال متمكن منه ولن ينصلح حاله، ولكن على الاقل اقيم عليه الحجة، لكن في طائفة منهم عايزة تفهم، عايزة تخاطب بطريقة تجبره على احترام الصوت الاسلامي والمنهج الإسلامي والفكر الإسلامي. هنعود للإجابة على هذا السؤال بعد ما نشوف الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
بالنسبة لموضوع الثورة وموضوع المادة الثانية، يا ريت تديني بس دقيقة ودقيقة.
تفضل.
بالنسبة للثورة الماسونية، حكومة العالم الخفية اللي بتتحكم في الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي وفي الجامعة العربية، هتجهد الثورات استعمال المال الديون بتاعت مصر والمعونة الأمريكية وإغراءات الماسونية السرية. فحكومة العالم الخفية اللي هي الماسونية اللي هي اليهود بتهدف إلى حكم اليهود للعالم، وبتستعمل المال بتاع البترول اللي هم محتكرينه في شراء الحكام سرا واستعمالهم ضد شعوبهم. فالماسونية هتستعمل الليبراليين والعلمانيين في تزوير الانتخابات والتغلب على أصول الإسلاميين. ده في مصر وتونس في كل الثورات العربية. سوريا هتحتل من قبل إسرائيل وتبقى العراق وسوريا تبع إسرائيل، وبقى فضلش غير بس إيه نهر النيل لأنهم وصلوا الفرات كده عن طريق سوريا والعراق. فثورة سوريا دي ثورة صناعية يهودية. بالنسبة للمادة الثانية في الدستور، المادة الثانية في الدستور فيها شرك، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أفغير الله أبتغي حكما، والمادة الثانية بتقول إن الله مصدر رئيسي وليس وحيد، ولا إله إلا الله بتقول إن الله مصدر وحيد،
الإسلام المصدر الرئيسي،
الشعب مصدر السلطات. فكون المادة الثانية والمادة الثالثة، المادة الثالثة بتقول إن الشعب هو مصدر السلطات، أو الشعب يحكم نفسه مش الله يحكم الشعب. المفروض طبعا الشعب يكون خلق نفسه عشان يبقى هو مصدر السلطات. تاني حاجة المادة الثانية ما بتقول إن الشريعة مصدر رئيسي عكس الشريعة مصدر وحيد
الرئيسي.
التوحيد إن الشريعة مصدر وحيد، واللي هو كونها مصدر رئيسي يعني في مصادر فرعية، وربنا سبحانه وتعالى بيقول يريدون أن يتحكموا للطاغوت. فمفروض المسلمين يعملوا على إسقاط الدستور مش تثبيت الدستور. فالناس اللي قالت اللي يصوت بنعم هيدخل الجنة، أنا شايف إن ده بالعكس، يريدون أن يتحكموا إلى الدستور وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، لأن في شركاء في التشريع أمنهم شركاء شرعوا لهم. فكون الشريعة مصدر رئيسي يعني في شركاء فرعيين هيشرعهم ربنا. ربنا بيقول أم لهم
طيب
شركاء.
متشكرين. أنت الكلام ده لحظة
ما لم يأذن به الله.
اسمعني لحظة أنت الكلام ده قريه ولا أنت من عندك؟
لا انا قريت ده كويس جدا.
طب انت ما قريتش ليه كل الكتابات في الموضوع ده؟ انت واضح ان انت اخترت نوع من الكتابات وركزت عليه وسبت الكتابات الاخرى.
معلش انا ذكرت لحضرتك الايه واضحه جدا، املام شركاء.
ما هو في فهم، ما هو في فهم للنصوص. حتى انت الماده الثانيه والماده الثالثه عاوز افهم منها.
حتى الماده الثانيه.
طيب شكرا جزيلا. هنشوف الدكتور هيقول لنا ايه.
والله انا شايف قراءته للامور
يعني هو
قريبه ومتشائم، ويفترض سيناريو سيحدث قريبا حاشا لله إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل ألا يتحقق شيء مما أشار إليه ومن الأمور التي خوفنا منها.
إصارة هذا النوع من التفكير نفسه ده هو ده هو ده بقى الماسونية، وده اللي إنه إن إحنا نبقى منهزمين وإن إحنا بتلعب بينا وإنه هيشترى المسؤولين.
نعم يعني هذه بلبلة حتى ليست
في وانه بقى نقف عند جملة
نسأل الله ان يشرح
الشعب مصدر الإسلام. السلطات غير التشريع، يعني السلطة ان ده محافظ ولا ده رئيس مجلس ادارة نادي، ده دي سلطة. السلطة هو مخلط بين التشريع وبين قضية التولي المسؤولية او الحكم. يعني عموما ممكن تبقى دي بقى لها برامج. نعود للغة الخطاب ومخاطبة الناس على قدر عقولهم، وإذا كانوا أحبابنا إزاي نخاطبهم، وإذا كانوا معذرة هم مش أعدائنا بس نعتبرهم معارضينا، يعني مطالبين إن احنا نعلم لغتهم عشان نخاطبهم بنفس لغتهم. بس برضو معنا اتصال تاني. معلش
تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا.
أول حاجة الأخ اللي كان بيتكلم بيقول المادة الثانية أساسا مضاف ومضاف إليه، فالمضاف بيعلم الاسم يعني فمعناها هو المصدر الرئيسي، يعني هي المصدر الرئيسي
تبقى صفة للمصدر.
إن هو يبص بنظرة تشاؤمية، لا إن شاء الله وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين، وربنا نصر الدين دوت شاء من شاء وأبى من أبى. وكل مسلم لازم يفهم كده، وإن ربنا إن كان بيهزمنا شوية إحنا بذنوبنا يعني الاخ وانا وحضرتك وكلنا كمسلمين لينا معاصي، فعشان كده ربنا يمكن بيعمل فينا كده عشان كل واحد فينا يرجع لله عز وجل تاني ونرجع للاسلام اللي هو السامح، والدين دي ربنا سبحانه وتعالى. اما حكايه مثلا النصارى، هم واخدين حقوقهم، ما حدش يقول النصارى مش واخدين حقوقهم. يجوا يقولوا لنا المسلمين في امريكا وفي دول اوروبا، حضرتك لسه شايف قضيه النقاب في بلد الحريات فرنسا، فاحنا لما هم بيقولوا كل حاجه يلجأوا لامريكا زي ما بيقولوا.
احنا مش عايزين نبقى دي اللغه برضه، مش يا اخت هدى
المسلمين هناك
اسمعي بس، مش عايزين نبقى دي لغتنا برضه. بصوا لهناك، هناك في اضطهاد، يبقى احنا هنرد عليه هنا. هم مضايقين على النقاب هنضايق عليكم هنا؟ لا، احنا زي ما قال الدكتور، دي بلدنا وبلدكم، ودي ارضنا وارضكم، وانتوا هتعيشوا في كنف الاسلام والشريعة الإسلامية أفضل عيشة، ولن ينتقص من حقوقكم يعني مثقال ذرة، وهيبقى في أمان وفي تطبيق لهذا الكلام، لأنه برضو الكلام حلو لكن المشكلة في التطبيق. نعود للغة الخطاب ويعني التعامل مع هؤلاء المهاجمين الذين يعني يحاربون الفكرة الإسلامية والمنهج الإسلامي.
والله يعني إني أعجب كثيرا هؤلاء الذين يكتبون ويشككون ويخوفون الناس من الإسلام، مسلمون مسلمون، كنا نتوقع منهم أن ينحازوا لإسلامهم ولشريعة ربهم تبارك وتعالى، ويصل الأمر بهم كما أتابعهم في الصحافة هذه الأيام وفي شاشات، يلمزون ويغمزون
ويصرعون ويتبجحون يعني
ويجرحون
ويسبون
ويسبون بلغة ما كنا نتوقعها منهم مطلقا، وهم بذلك يضعون حاجزا نفسيا مؤلما في وقت كان ينبغي أن يتقربوا من العلماء وممن ينادون بتطبيق الشريعة الإسلامية، وتنعقد الندوة بعد الندوة في مقر الجرائد والمجلات عندهم، كتلك التي انعقدت بين الشيخ محمد حسان وبين صحفي الجمهورية، وخرجت الندوة في أروع صورة وبمستوى عال من التفاهم. كم كنت أتمنى أن تنعقد وأن تتكرر تلك الندوة مع الشيخ ومع غيره من العلماء الأكارم وهم كثيرون، وأيضا من علماء الأزهر الشريف، نتقارب يا سيدي ونستخدم لغة كريمة ونستخدم لغة أخوية، لا نجرح ولا نسخر. هؤلاء الذين يسخرون من السلفيين ومن من يطالبون بتطبيق الشريعة، والله أكثر الناس فهما لشريعة الرحمن عز وجل ولمزاياها وأسرارها أهل الاختصاص في الأزهر الشريف وعلماء السلفي، وأيضا المجتهدون ممن لا نذكر أسماءهم ولا انتماءاتهم الآن. هؤلاء لا بد أن نحترم فكرهم وفهمهم لشريعة ربهم وأسرار تلك الشريعة. للمؤسف ينبغي أن يكون بيننا وبين هؤلاء تقارب، وأن نجتمع وأن نتفق في هذه المرحلة بالذات، وأن نكف عن الاستهزاء والتخويف، وبعدين علينا أن نقدم لهم شريعة الرحمن يعني نقول لهم مثلا تعالوا، هل قرأتم قول الله عز وجل بهذا الأسلوب؟ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. هل قرأتم في نفس الآية واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا، اسمع التحذير بقى، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يعذبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. تعرف الآية اللي بعده، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بنقول لهم أنتوا بس شاطرين في هذا الكلام، افتحوا القرآن، افتحوا السنة المشرفة، اقرأوا سيرة الرسول، سترون القرآن الكريم سياسة، وترون السنة المشرفة عسكريا ومدنيا واجتماعيا سياسة، وحينها ستقفون على خطأ جسيم عندما رددتم على الملأ لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، والله لن تنتصر هذه الأمة ولن يرتفع شأنها إلا إذا عادت إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله لنا ولهم التوفيق، وأسأل الله أن يهديهم وإيانا إلى الطريق المستقيم. هم إخواننا، لكن يعز علينا أن يتحدث بعضهم بهذه اللهجة المؤسسة على الجهل بالقرآن الكريم والسنة المشرفة وأسرار الشريعة الغراء. قبل أن تتحدثوا اجتهدوا واقرأوا يرحمكم الله، اطلبوا إخوانكم من السادة العلماء وجالسوهم وناقشوهم واتفقوا على كلمة سواء، واستصحبوا ظروف البلد، استصحبوها. نحن نمر بظروف استثنائية اتقوا الله فيها.
طيب انا استأذن حضرتك وعكسك شوية.
اتفضل
حضرتك. دلوقتي المقطع ده مقطع جميل وشرعي و و و و ومثالي، استشهدت بالآيات القرآنية،
نعم،
وقلت المعنى المستخرج منها،
نعم،
والدلالة اللي مفروض يفهموها، بس انت افترضت ان هم هي دي اللغة اللي تقنعهم او دي اللغة اللي تزجرهم. هو يعني
انا لا استخدم لغة زجر،
انا
بقول اقرأوا.
لا احنا عاوزين كلامنا فيه احيانا زجر واحيانا ترغيب واحيانا تحبيب واحيانا توضيح. الطائفة دي محتاجة انه مش هنقولهم اقروا عندنا وتعالوا افهموا، مش هيقروا لان هم عندهم غلالة منع انه يجي يقرأ ويتفهم. انا عاوز انا اللي اقرأ عنده واقول له انت بتقول كذا وكذا 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 وده حقيقته كذا وحقيقته كذا وحقيقته كذا، افهم هذا الامر. لانه ده اللي شغال كان يساري وعمال يقرأ في اليسارية وملم بكافة اطرافها وعلومها وفلسفتها، لكن مش قاري عن الاسلام. انا لازم اقرأ، يعني انا زي ما بيقولوا معذرة مع الفارق في القياس، يعني اعرف لغة عدوك، هو دماغه فيها ايه، يعني هو بتحركه ثقافته، وهو مش هيقرأ بين يوم وليلة تحول يبقى قارئ للقرآن وللسنة وللتفسير وللكتب الإسلامية ويغير رأيه. لكن أنا بما إن أنا مستهدفه، لأن هو الآن عام حجر عصرة في طريقي وأنا عاوز أشيل الحجر ده، الحجر ده عشان أشيله بشيل محتاج أدوات، إنه أنا بدل ما في طريقي 100 حجر هنشيل منهم 60 أو 70، والتلاتين دول خلاص ما فيش أمل منهم بقى، ربما نشيلهم بالقوة ربما نتفاداهم. إنما عاوزين لغة نقرأ ما يكتبون ومرجعيته عندهم إيه ونفسيتهم خلاله إيه ونبتدي نرد عليهم. أنتوا عاوزين الحرية، هو بيتكلم عن الحرية،
نعم.
في واحد يفضل الحرية 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 الحرية،
نعم.
تعال إحنا عندنا أنت بتطالب 1 2 3 10، دي نعم. أساسات الحرية بتاعتك،
نعم.
إحنا متفقين معك في 9 والعشرة مختلفين معك في حتة، يعني أنا بعد بفترض ذلك التسعة دول انت خلاص ضامنهم زي ما انت، بل بالعكس احنا مختلفين معاك في واحدة وربما نضيف عليك التلاتة كمان بينا 13، بس في 13 دول واحدة مختلفين فيها، يبقى احنا اديناك 12 بدل ما انت كنت 10، وتعالى نتفاهم في الواحدة النقطة اللي احنا مختلفين فيها ونتكلم معاه ان دي ما قالها كذا في الاخرة تساوي كذا، دي ربما زيادة الحرية هنا تعني كذا، ربما نبتدي نحاور بالطريقة دي. انما لو انا قلت خلاص والله ده هي دي حكم وقول واحد، اهتدى ما اهتداش يذهب للجحيم، مش ما كسبتش ارض. انما احنا عاوزين لغه جديده. طبعا خلاص انت لما احنا قلنا احنا معانا 3 فئات، المتدينين والعوام ثم المثقفين، دول اللي بيقولوا مثقفين، المعارضين فيهم مؤيدين خلاص دول مع المحبين سواء كانوا، انما فئه المعارضين اللي احنا محتاجين الان بما ان احنا منفتحين عليهم فرصه بقى ان ايه نوصل لهم من نحن وما هو إسلامنا وما هو منهجنا، نفند ما يقولون ومن خلاله نصل لتقديم ما لدينا عندهم. يعني المائدة اللي هم بيقعدوا عليها، السفرة اللي بيقعدوا عليها الاطباق، ناقص ان انا احط لهم بقى جوه الطبق اللي هم بيفهموه فيه الخير بتاعي. يعني انا مش عاوز فكرة واضحة.
اولا كل من يكتب عمودا في صحيفة يومية ولاه الله عز وجل ولاية أمر هذا العمود لمؤاخذة وجعله أمانة في عنقه، لأنه بما يكتب يوجه ويرشد ويستدرج ويريد أن يرسخ فكرا بعينه وأن يوصل فكرة بعينه للشباب ولكل من يقرأ، نقول له بأمانة استحضر الفكرة الآخر، على الأقل اقرأ المكتبة عامرة بكل الكتب التي تظهر أسرار ومحاسن الشريعة الإسلامية، اقرأ لهذا الآخر ونور نفسك ولا تنحز لاتجاه بعينه، ده انت راجل صحفي وراجل محترم ونكن لك تقديرا وانت رجل موجه، قبل ان تصوغ الفكرة صغها بما يرضي الله واستحضر الجوانب الاخرى المتعلقة بهذه الفكرة. دي نقطة مهمة جدا في الاول، اصل حضرتك بتقولي ما هو عارف منين يقدر يقرأ ويعرف جيدا الجوانب الاخرى للقضية حتى تتكامل لديه الرؤية، ولكنه لا يعير ذلك انتباها ومهتم باتجاه واحد ويريد ان يفحم الخصم بما لديه من الحجج التي سلح بها عن طريق المدرسة التي ينتمي اليه. الحكم الصحيح والرؤية الصحيحة تستوجب منه في المقام الاول ان يقرأ وان يلم وان يتقي الله في العمود الذي يقرأه وان يستحضر مصلحة هذا البلد قبل كل شيء دون ان يحقق امجادا شخصية، ولن يكون لواحد منهم مجد شخصي الا اذا استهدف الحق ولا شيء سواه، الا اذا نصر هذا الدين ولا شيء سواه، الا اذا نصر مصر في محنتها وموقفها الصعب الذي تمر به الان. ثم عليهم هؤلاء الذين يعقدون اجتماعات موسعة للائتلافات المطروحة على الساحة الآن، لا أرى من بينهم الإسلاميون، ربما الإخوان يحضرون أحيانا ويتحدثون بصوت الإسلام أحيانا وأحيانا أخرى يقاطعون بعض الاجتماعات، أنا أتمنى في ذات الوقت أن يكون إخواننا من رموز السلفية من دعاتها أن يكون لهم وجود ليتحدثوا وليقنعوا هؤلاء، أن تكون بيننا وبينهم مناظرات المستهدف منها أن نتفق على كلمة سواء وليس الحرب. فالملاحظ الآن أن السلفيين لا يشاركون في الاجتماعات بل ربما لا يدعون إليها، أنا يعني لا أعلم ربما تتم هذه الاجتماعات على مستوى الأحزاب والائتلافات التي عمرت بها الساحة الآن، ربما لا يدعى إليها السلفيون، والمفترض أن يكون السلفيون والإخوان والأزهر أن يكون لكل هؤلاء وجود واضح عند مناقشة مستقبل مصر أو مستقبل القضايا أو مستقبل الأحزاب أو مستقبل العمل السياسي أو الدستوري في مصر. دي نقطة تقصير واضحة.
طب انا سيبني اسألك سؤال. انت قلت كلام جيد في بداية الحلقة ان علينا ان يكون لنا مبادرات،
ايوة،
في عمل تصورات للقوانين والدستور وغيرها من الاطروحات.
نعم.
ونقول دي رؤيتنا تبقى جاهزة او نبادر ونقدمها. حضرتك قلت ان الصحفيين والكتاب الاعمدة يقرأوا، انا بقول لا، احنا عاوزين احنا اللي نقرأ أعمالهم ونذهب إليه، يعني خلي المبادرة إن إحنا اللي ندعوهم، إحنا اللي نغيرهم، إحنا اللي نستهدفهم. النقطة الثانية، أنت بتقول بعض الاجتماعات واللقاءات والائتلافات ليه ما بيدعوش الرموز الدينية الأخرى؟ لا، طب إحنا ليه ننتظر إن هم يدعونا؟ ما إحنا أصلا عشان يدعونا لازم يكون عارفني، لأن أنت عارف مجموعات بتقابل بعضها في منتديات
مختلفة. والله هم عارفينهم كويس.
زائد انه انا افرض نفسي عليه، المبادرة انا ابادر ان انا افرض نفسي عليه وان انا اعمل انا نوع من الاطروحات للتجميع، يعني ما نعمل انا نوع من انواع اللقاء وانا اللي انظمه وادعي الكل فيه وهكذا، يعني فكرة انه تعالى لي انت ولا انا اروح لك ولا مرة كده ومرة كده، انا بقول ان احنا عاوزين نذهب للاخر ونبادره ونكون ايجابيين ونعرض سلعتنا ونعرض بضاعتنا
الغالية.
نعم.
ونقدمها له، لأنه هو لما بيجي حتى جالي الشيطان بيعكسه، يعني الشيطان بطبيعته وبوظيفته وبدوره، كل ما يكون حد من الطرف الآخر يجي ناحية الخير بيتقلها له أو بيقاومه. إنما أنا لما أروح لحد عنده ربما يعني أحرجه، أفهمه، يعني أؤسره ب يعني مبادرتي، لأن دي مرحلة المبادرة، يعني فرصة إن إحنا نغيرهم بمبادرات من
جميل.
نقتحمهم بمبادرات من عندنا. نعم. بأطروحات من عندنا.
سيادتك تفضلت بنقطة مهمة جدا. أولا أنا قارئ جيد للصحف، ويمكن أقرأ ثلاثا من الصحف يوميا، وأقرأ الأعمدة، وأحترم كثيرين من الصحفيين الملحازين للحق الذين يحرصون على مستقبل مصر، وألحظ إخلاصهم واضحا بين السطور.
قلة شديدة بالمقارنة بالآخرين.
هم قلة، نعم، وأتفق معك في هذا، لكن أريد أن أحافظ لهم على حقوقهم في معرض الحديث. وفي ذات الوقت نبهتم إلى نقطة مهمة للغاية على إخواننا الأحبة الذين تعرفهم وأعرفهم من المخلصين، من رموز السلفية، ومن علماء الأزهر الأكارم الواعين القادرين أن يدلوا بدلوهم في هذه المرحلة، وبخاصة أن الأزهر موضع احترام إلى حد كبير جدا من كل الاتجاهات السياسية المعروفة. أقول لا تنتظروا كما تفضلت، وأضم صوتي إلى صوتكم الكريم، لا تنتظروا يا هؤلاء ويا هؤلاء أن توجه لكم الدعوة للمشاركة، لأن المجتمعين يضعون تصورا لمستقبل هذا البلد. شاركوا فيه وقدموا إجابات شافية على كل الأمور التي تثير الحساسية موضع الريبة، ووضحوا وقدموا فعلا بضاعتكم كما تفضلتم الآن. هذا نداء من هذا البرنامج المبارك، أقدمه لكل إخواننا المسلمين القادرين على أن يساعدوا في التنوير والتهدئة والتطمين. أقول لهم لا تنتظروا أن تأتيكم الدعوة، بل عليكم أن تتنبهوا وأن تشاركوا، وأظن أنهم إذا أدوا رغبتهم للمشاركة لن يمنعهم أحد إطلاقا. وعلينا أن نقدم المشروع واضحا، وأن نجتمع له وأن نتفق عليه. وإذا كان هناك بين المشايخ بعض الخلاف أو الاختلاف في وجهات النظر، عليهم أن يتفقوا، المرحلة خطيرة ومهمة، وصوتهم وهم مجتمعون مهم للغاية، وعليهم أن يتناسوا ما بينهم من بعض الخلاف في الرؤية لبعض القضايا. دي مسألة من القضايا الشائكة التي تعوق الوصول إلى رأي متكامل في هذه المرحلة. انسوا ما بينكم واتقوا الله في مصركم وشاركوا بقوة، وأظن أن المجلس العسكري سيرحب بهذه الجهود المباركة التي ستنضم في وقتها إلى ما يجري على الساحة إن شاء الله.
نشكرك، جزاك الله خيرا. ولعل رسالتنا الأخيرة لإخواننا المشاهدين والجمهور عموما، عندما يقرأ ما في الصحف ويشاهد ما في شاشات التلفزيون من برامج مختلفة يركز الكثير منها على مهاجمة كل ما هو إسلامي، ان احنا ندرك انه هناك من يريد انه يبعدنا عن الإسلام ويفوت فرصة تطبيق الشريعة وإعلاء المنهج الإسلامي في هذه المرحلة الحرجة، وان احنا واحنا بنسمع وبنقرأ ما نتبناش هذه الآراء بسهولة، وان احنا نتابع الآراء الأخرى. ما بقولكش كذبوا 100% عشان ما بقاش انا بلغي عقلك، لا، اقرأ هذه المقالات ثم اقرأ الـ 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 الرأي الآخر، وشوف العلماء والإسلاميين بيقولوا ايه، شاهد هذه البرامج التي تهاجم الإسلام والإسلاميين. انا الدكتور بيقول بقرأ 3 جرائد، انا يعني يوميا بقرأ 12 جريدة
نعم
وبعض المجلات، وبشوف القنوات المختلفة. يعني حملة شرسة وهجوم منظم ضد فكرة انه يعلو صوت الاسلام او ان الاسلاميين يجدوا مكانة يعني غالبة على الساحة او انه يطبق الشرع الاسلامي. يعني حرب مسعورة ضد هذه الفكرة وضد هؤلاء الافراد. يجب ان احنا لا نأكل هذا الطعم ونضيع هذه الفرصة, وان احنا انتمائنا وثقتنا في المنهج الاسلامي وحبنا للشريعة الاسلامية وحبنا لتطبيقها يظل موجود. ولعل الدكتور له
يعني في دقيقة مثلا أقول, كان المنتظر منكم يا أحبتي, كان المنتظر أن تفاخروا بإسلامكم وقرآنكم, ذلك القرآن الذي لا زال بكرا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وسيظل إلى يوم القيامة, ولم تستطع يد بشرية أن تمتد إليه يوما ما بالتغيير. الإسلام منهج حياة, فاخروا به, اعتزوا به, ساعدوا في تقديمه للناس لا في مصر فقط ولكن إلى العالم كل إلى العالم كله. كنا ننتظر منكم أن تكونوا عونا لنا وأن تكونوا على مستوى الموقف وأن تساعدوا في هذه الفرصة الذهبية التاريخية, أن تساعدوا في تعظيم شأن الإسلام وتعريف الناس بالإسلام وسماحة هذا الدين العظيم. انحازوا له فوالله لن تقوم لكم قائمة إلا بالقرآن وبالسنة. وأقول لكل من يريد موقعا في مصر, انهج منهجا صحيحا واتق الله في هذه الأمة, اطلبها بعزة نفس ولا تطلبها على حساب الإسلام حتى تنال العزة والكرامة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وبارك الله لكم وشكر الله لك يا دكتور عاطف, وبارك الله في هذه القناة وزادها رفعة ورفعة شأن في كل المجالات, ونفع الله بكم أينما وليتم وجوهكم, وشكر الله لأبناء الفنيين كذلك الذين ساهموا في هذا العمل العظيم.
جزاك الله خيرا وزادك الله فتحا وعقلا وفتح عليك,
شكر الله لك
وزادك يعني خيرا إن شاء الله.
الحمد لله.
نشكركم إخواننا المشاهدين, ونتمنى أن تنتفعوا جميعا بالقرآن والسنة وأن تعيشوا بهما لتجدوا الخير في الدنيا والآخرة. نترككم في رعاية الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهدي.